يقول الشيخ حفظه الله: وما نقول في اتفاق قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. هذا شروع في وضع القواعد لتوحيد الاسماء والصفات، وهذه القواعد اهمها قاعده ثانيه، اولاهما ان القول في الصفات كقول في الله، وهذه القاعدة هي التي نظمها في هذا النص بقوله: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. أي أن الكلام في صفاته مثل الكلام في ذاته، وهذه مزيلة لكل إشكال سواء كان من جهة المعطلة أو من جهة المشبهة. أما من جهة المعطلة فإنهم يثبتون له نفسه هي ذات عندهم، ويعرفون أن المخلوق ذاته، ومع ذلك لا يقصد الإثبات تشبيها عندهم، فإثبات أن له ذاتا وأن للمخلوق ذاتا لا يقصد تشبيها قطعا عندهم. فما الفرق بينها وبين الوجه واليدين والعين والقدم والساق؟ ما في فرق، لأنهم إنما نفوا الصفات فرارا من التشبيه، فلماذا لم ينفوا الذات كذلك فرارا من التشبيه ما داموا يثبتون من باني ذاتا وللمخلوق ذاتا؟ كذلك من ناحية التشبيه، فإن المشبهة سبب غلطهم هو فهمهم لهذه الصفات على مستوى مشابهة هذا المخلوق، ومع ذلك فهم يثبتون ذاته ولا يشبهون هذه ذوات المخلوق. فما الفرق؟ إذا كانوا يؤمنون بأن له ذات لا تشبه ذوات المخلوق ولا ينبغي لها إشباع أي شيء، فلماذا يشبهون صفاتهم صفات خلقه؟ فالقول في الصفات كالقول في الله. وهذه القاعدة من أهم القواعد في هذا الباب، لأنها قاضية على الاتجاهين معا، وهي أبلغ شيء في رد هذه الانحرافات التي تنشأ في هذا الباب. فما نقول معناه هو الذي نقوله في صفات قدسه، أي في صفاته المقدسة، والقدس بمعنى الطهارة والنزاهة، يقال تقدس بمعنى تطهر، ويطلق ذلك على الله سبحانه وتعالى للدلالة على تنزهه عن كل نقص، فهو المنزه عن كل نقص. وأضاف الصفات إلى القدس لتعظيمها، لأن هذه الصفات مقتضية لإثبات الكمال ولنفي النقص، فبذلك كانت صفات قدس. فرع الذي نقوله في نفسه مرتب عليه، فهو فرع عنه، لأننا إذا أثبتنا أن له نفسا مخالفة لأنفس المخلوقين فكذلك نثبت له ما أثبته لنفسه من الصفات التي تخالف صفات المخلوقين ولا تشبه هذا الوجه من الوجوه. رتب على هذه القاعدة قوله: فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي، تقول له كيف هو. إذا قال المعطل وهو الذي يسمى بالجهمي نسبة إلى الجهمي بن صفوان، كيف استوى؟ معناه سأل عن الشيء في الصفات الجهمية أو في صفات الذات، سأل عن الشيء في الوجه أو اليدين أو العين، أو سأل عن الشيء في الصفات الجهمية كالبشيء والاستواء والنزول ونحو ذلك، فما جوابه؟ أن يقال له كيف هو؟ لماذا لا تطلب الكيف في ذاته وتطلب الكيف في صفاته؟ فهو لا يبلغ أن يسأل عن كيف ذاته، ولا يمكن أن يوجه إلى سؤالا عن كيفية ذاته لأنه مؤمن بها مصدق، وإنما أشكل عليه إثبات هذه الصفات التي شفتها ذلك المخلوق، شفتها في اسمها تميزها ثابت المخلوق. فلذلك إذا وعيد عليه السؤال فسئل عن كيف ذاته بعث، أنه يقول: أنا أؤمن بأن له ذاتا لكني جاهل لكيفيتها، فيقال كذلك: آمن بأن له هذه الصفات وأنت جاهل لكيفياته. وكلام السلفي في نفي الكيف المقصود به نفي استيعابه وإدراكه، وإلا فالكيف من المقولات اللازمة لكل صفة، لأن الصفات أن كانت في إثباتها تقتضي عشر مقولات. هذه المقولات هي التي تسمى مقولة الملك ومقولة التملك ومقولة الفعل ومقولة الانفعال ومقولة التيس ومقولة السم ومقولة العلم ومقولة المتى ومقولة الإضافة ومقولة التصور. هذه عشر مقولات، وهي التي نظمها أحد المناطق في قوله: زيد الطويل الأزرق بن ملك في بيته بالأمس كان متكي بيده غصن لواحد في السواء. هذه عشر مقولات السواء. فالكيف معناه السؤال عن الفعل، والكم معناه السؤال عن القدر، والمتى معناه السؤال عن الوقت، والأين السؤال عن المكان، وتصور السؤال عن الحقيقة، ومقولة الملك معناه السؤال عن الجوازة، ومقولة الفعل معناه السؤال عن التصرف، ومقولة الانفعال معناه السؤال عن التأثر، ومقولة الإضافة معناه السؤال عن نسبة غيره إليه. وهذه المقولات لا يمكن إدراك أي تصور إدراكا كاملا إلا بها، ولكن في ما لا يمكن أن يحاط به التصور لا يمكن أن يؤتى بجواب هذه المقولات، فلذلك لا توجه إليه سبحانه وتعالى، لا يسأل عن كيفه ولا عن كمه ولا عن متاه ولا عن عينه. وإذا سئل عن العين فالمقصود بذلك إثبات صفة العلو فقط، دون أن يزعم أن له جهة تحده وتحيط به، فالإحاطة ممنوعة لأنه هو الذي خلق الجهة. وكذلك التم لا يسأل عنه، فهو الكبير المتعال، ولا يمكن أن يتصور المخلوق تمه. لكن لا يقتضي هذا أن ننفي هذه المقولات أصلا، لا يقال لا كيف له أو لا كم له أو لا أين له أو لا متى له، لا، لكن يقال لا يحيط به شيء نهائي ولا نعلمها نحن. لكن لو كشف الاستجابة عنا فرأينا وجهه سبحانه وتعالى كما نرى القمر ليلة البدر لا نضاعه في رؤيته، فإن الكيف سيفهم بعضه، لا يمكن أن تحيط برؤيتها لكن تعرف بعض الشيء. ولهذا ما قاله الإمام أحمد فيما يتعلق بالكيف، قال: أمروها وأقروها ولا كيف ولا معنى. ومقصوده بلا كيف لا تسألوا عن كيف، ومقصوده بلا معنى لا تخوضوا في معناها، وإلا فلها معنى ولها كيف. ولذلك قال مالك رحمه الله الذي سأله عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به لازم والسؤال عنه بدعة، فما أراك إلا صاحب الشيء إن أخرجه عنه. فأثبت الكيف ونفى العلم به، أثبت الكيف وأثبت الجهل به، كيف موجود لكن لا يزال. وإن يقل جهليهم أي جهلي المعطلة أي المعترض منهم أيا كان كيف استوى كيف يجي أو يسأل عن كيف أي صفة من الصفات، فقل له كيف هو، أي اسأله عن كيف ذاته فإنه سيبهت بذلك. ثم ذكر القاعدة الثانية، وهي أنه لا فرق بين بعض الصفات وبعض، أي أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذه القاعدة الثانية المهمة. قال فيها: لا فرق بين ما سميه ويعد وصل ذاك علم لو جزءا سير، الباب في الجميع واحد وثلاثة معطلا ولا موصلا. لا فرق بين ما تميزه أي مشترك معه في الاسم من الصفات، ومن الصفات ما لا يشترك معه صفة للمخلوق في اسمه، ومنها ما يشترك معه بعض صفات المخلوق في الاسم. فصفة الوجه تضاف إلى المخلوق وتضاف إلى الخالق، لكن الوجه في المخلوق خارج وليس بخارج يؤمر به ولا يقضى عليه. وكذلك في العلم والإرادة والقدرة كل له علم وإرادة وقدرة بحسبه. تعالى رأي من القيم الوجه صفة واليدان صفة والعين صفة إلى آخره. وعلى رأي ابن حجر الوجه ليس صفة ولكن كون الله إلى غير صفة. والعين ليس صفة لكن كون الله إلى عين صفة. مثل العلم والإرادة فالإرادة نفسها ليست صفة والعلم ليس صفة لكن كون الله إلى علم اتصاف الله بالعلم هو صفة. أما العلم بمعنى المعلوم فليس صفة لله لكن اتصاف الله بالعلم هو صفته علمه. السؤال الثاني لما سميت هذه الصفات الصفات الاختيارية؟ الصفات الاختيارية معناها الصفات التي يفعلها متى شاء. صفات معلقة بالمشيئة دائما تسمى صفات اختيارية مثل النزول ومثل الكلام ومثل الخلق والرزق والإماتة والإحياء فهي صفات فعل علقت بالمشيئة يهب لمن يشاء يتكلم متى شاء وهكذا. فهذه الصفات معلقة بالمشيئة فلذلك سميت اختيارية لأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان له مسيرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وليجزم أحدكم المسألة فإنه لا مكره له. السؤال الثالث بعض العوام يستغرب ما يكون في النار من كلام أهلها والحوار بينهم مع العذاب الشديد. والجواب على ذلك أن هذا من عذابهم أن الله يعذبهم بإقامة الحجة عليهم حتى يستطيع بعضهم أن يكلم بعضا مع أن حرارة هذه النار لو تصورناها وكلما رضيت جلودهم بدلناهم جلودا غير هذه ذوق العذاب. ومع ذلك فهذه الشمس ستكون عقيرة في النار وحرارتها المتوقعة أكثر من 14 مليون درجة حرارية الشمس وحدها فقط يعني نسبة معينة من الاقتراب منها تعدم الأشياء يعدم مطلقا فضلا عن أن ينفصق به الشيء ويكون قريبا منه. ولذلك ما يحصل عليها أشعتها التي تنطلق منها انفجارات نووية هائلة في الثانية الواحدة عدد كبير جدا من الانفجارات النووية على سطح الشمس غريب جدا ما تتصوره. وهذه الشمس على ذلك لا تساوي شيئا من حرارة جهنم ولا أي نسبة نووية ومع ذلك يخلق الله لهم هذه القدرة على الكلام ويقع بينهم المحاورة ليكون هذا أشد نكاية بهم وأشد تعليدا لهم مثل ما فهم أصحاب القليل وأسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه موسى والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع موسى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ما ينذرون إنك لا تسمع موسى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ما ينذرون وما أنت بمصلح إلا في القبور إن أنت إلا نذير. ومع ذلك أسمعه الله كلامهم ليكون أبلغ في تعذيبهم. فإذا هذا لا يخرج عن عذاب أهل النار نسأل الله السلامة والعافية ومجرد عذاب الله. ومثل هذا حوارهم مع غيرهم من الرجل الذي يرمى به في النار فيقع فيها فتندلق أقطابه أو أمعاؤه فيدور بها كما يدور العير برحاه فيتألى به إلى النار فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمره بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فهذا حوار بينه وبين أهل النار مع أن أمعاؤه قد اندلقت في النار وهو يدور بها كما يدور العير برحاه. ومع هذا فإن عذاب أهل النار ليس درجة واحدة فمنه ما يكون بالزمهرير للبرد الشديد ومنه ما يكون بهذا الحر المحرق كلما رضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ومنه ما يكون بالحيات والتنانين والعقارب ومنه ما يكون بأن يعذب الإنسان بمثل ما قتل به نفسه يجرجر الشيء ويعيده مرة أخرى. وغير ذلك مثل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في عندما ذهب به الملكان مر به على المعذبين أنواع من أنواع العذاب على الزناة وعلى القتلة وعلى أكلة الربا وغير ذلك كل قوم رأى نوعا من أنواع العذاب يعذبون به ولا يمنع الكلام.
يقول ثبوت أن الله خلق آدم بيمينه على سبيل الإفراد هل يقتضي أن له شمالا؟ الجواب لا، يقتضي إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى وأن كلتا يديه يمين، لأنه قال لما خلقت بيدي، فقد خلقه بيديه، ومع ذلك أثبت رسول صلى الله عليه وسلم أنه خلقه بيمينه، فهذا يقتضي أن كلتا يديه يمين. توضيح الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تعلق لها المخلوق وإنما هي متعلقة بالذات، وأما الصفات الفعلية فهي التي لها طرفان، طرف هو الفعل وطرف هو الانفعال، فالطرف الذي هو الفعل إلى الله والطرف الذي هو الانفعال إلى المخلوق، كالإحياء والإماتة والخرق ونحو ذلك. الخرق طرف الفعل منه إلى الله وطرف الانفعال إلى المخلوق، هكذا فهي تسمى صفات الفعل. وما الصفات التي لها وجهان، ذاتية من وجه وفعلية من وجه؟ هذه مثل الإرادة مثلا ونحوها، فإنها ذاتية من وجه وفعلية من وجه، لأن الإرادة متكررة، ولهذا يقع التزاحم بين الإرادتين، مثل ما صح في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبضي نفس عبد المؤمن يكره الموت ويكره مساءته ولا بد له منه. فالتزاحم بين الإرادتين وهو دليل على أن الإرادة من هذا الوجه صفة فعلية، لكن مع ذلك هي صفة ذاتية في الأصل، سيجتمع فيها الأمران. ذكرت في أهوال يوم القيامة السورة الذي يضرب بين المؤمنين والكافرين، ويرى البعض أن أهل الكفر أهل ظلمة يذهب بهم إلى النار ولا مرور لهم على الصراط، وأن قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها خاص بالمؤمنين فهم الذين يمرون على الصراط بحسب أعمالهم، يجب أن نسمع الترتيب في ذلك والسابق منها واللاحقة، الحوض والميزان وظلم وغير ذلك. بالنسبة للعبور على الصراط، ظاهر الأحاديث أنه يشمل الجميع، أنه عندما يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل المحشر فإنه يؤذن لهم جميعا إلى الصراط، لكن يؤمر آدم بإخراج بعض النار، وهؤلاء قطعا سيقعون على الصراط في النار، لكن يبدو أن الصراط تمر به الجميع، وأن أبواب جهنم تحت الصراط، فأسمع أبواب لكل باب المهجوز والمقصود. ولو قيل بأن بعضا يمكن أن يدخل النار دون المرور بالصراط فلا مانع، مثل ما أن بعض أهل الجنة يدخلون الجنة دون حساب ولا يمرون بشيء من العقبات الأهوال لا يحسون بها، وحينئذ يكون عبور أهل الجنة من بعد رحمة الله ولطفه، للذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون. ويكون تعجيل أهل النار إليها قبل صراط أو دون أن يمروا عليه أو أن يكون مرورهم عليه صوريا يكون أيضا من باب عدل الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يستحقونه. وترتيب بين هذه المشاهد أو الأهوال، فأولها الحشر كما ذكرنا من قبل، ثم إذا أذن للناس وشفع الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، فإن أول ما يمرون به بعد الحشر الحوض، أول منزلة بعد الحشر حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراجح، لأنه جاء بوصفه أنه لا يمنع من شرب منه أبدا، ولو كان بعد الصراط لم يحتاج الناس إليه لأنهم سيدخلون الجنة، لكن يزاد عنه الذين غيروا وبدلوا، ويزاد عنه أيضا الذين أعانوا الظلمة. قد جاء في حديثين ذكروا أنواع من يناد عنه. النوع الأول: أنا لا أذين أقواما أعرفهم فينادون دوني كما تضرب غرائب الإبل، فيقول: يا ربي أصحابي أصحابي، وفي لهن أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا من فارقتهم مرتدين على أعقابهم، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. والحديث الآخر: هؤلاء قد غجروا وبدلوا. الحديث الآخر عند عبد الرزاق المصنف إسناده صحيح، وقال: إنه سيستعمل عليكم أمراء يظلمون الناس ويؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فمن صدقهم بكذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. فهؤلاء أيضا يذادون عن الحوض ويطردون عنه. وكذلك الميزان فإنه سابق على الصراط.
النزال بعد هذا المشهد بعد مشهد الحوض يأتي واسم أعمال العباد والمقارصة بينهم حتى يقتص لشات الجماع من شات القرناء. وفي ذلك الوقت أيضا العرض على الله سبحانه وتعالى وبسط كان فيه على عباده المؤمنين، ثم الحساب بعد الميزان محاسبة على الأعمال، ثم بعد ذلك هذه الظلمة والنور أيضا ينور الله المؤمنين، وهو إعلان النتيجة لأنه سيعطى أهل هذا النور كتبهم لإيمانهم ويعطى أهل الظلمة كتبهم بشمائلهم من غرائب غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. هل التأويل المسلوب لابن حجر هو ما ذكره في الوجه واليد أم في مسائل أخرى؟ لا، ما ذكره هنا لا يعد تأويلا، لكن في كثير من أحاديث الصفات يصير على منهج التأويل في بيانها. لا توجيه قولكم بغلط من فسر الآية من الشبع الساخن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ما هو تفسير ابن عباس لها؟ لما ذكرت أن كل من فسرها غلط، لما ذكرت أن بعض من فسرها جسم بأنها من آيات الصفات ولم يدع مجالا للخلاف فيها، وجعل من لم يفسرها بهذا معطلا. والواقع أن في الآية تفسيرين، أحدهما يجعلها من آيات الصفات فيكون معناها موافقا لمعنى الحديث، والآخر يجعلها ليست من آيات الصفات ومعناها الشدة، فيكون هذا من أهوال يوم القيامة، لكن لا يقتضي إثبات صفة الشاكر لله، وإنما ثبتت الصفة بالحديث فقط، لا يمكن الجزم به. تفسير ابن عباس أن قوله يكشف عن ساق بمعنى الشدة، أي أن هذه الكلمة تطلقها العرب على الشدة في الأمر. هو ما وصف الله به، قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي يوم يشتد الأمر ويضيق الخلاف يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لا لا، شدة وقت بحال الناس يوم القيامة، وكل أحوال يوم القيامة شدة. هذا السؤال عن قول الله تعالى بل يداه مبسوطة كان ينفق كيف يشاء، حصر البسط، حصر بسط اليد بالإنفاق فقط. فالآية فيها أن أنه سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إن مبسوطتان بالعطاء، لأن هذا رد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة وقالوا لا يعطي الناس ما يكفيهم، وهذا بناء على قولهم بفقره نسأل الله السلامة والعافية، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ورحمة أغنياء. ولذلك فشبهة اليهود التي أخذ بها المنافقون، لأن اليهود يقولون إن الله فقير ولذلك أمر عباده بالإنفاق، ويقولون لا يعطي عباده ما يكفيهم ولذلك امر بالانفاق عليهم والصدقه. الله سبحانه وتعالى رد عليهم فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهذه الشبهه هي التي اخذ بها المشركون في ما حكى الله تعالى عنه بقوله في سوره ياسين اذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا اطعموا من لو يشاء الله اطعمه. فهذه الشبهة هي التي أحرى بها المنافقون، وكذلك قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. الله سبحانه وتعالى رد هذا وأخبر أنه ينفق فيعطي ما شاء بحكمة بالغة، ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقد ظن بهذه بعض القدرية، فيقول أحدهم كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي صير الأرواح حائرة وصير العالم النحليلة زنديقا. وجواب أنهم لم يؤمنوا بالقدر ولم يسلموا له، ولذلك دخلت عليهم الزندقة. هذا السؤال ما حكم رواية عن أحمد في رؤيته الله سبحانه وتعالى للعمل بمقتضاها؟ جواب أن هذه رؤيا أنا ومن الزرائي لا تأخذ منها الأحكام، ولكنها تسر ولا تغر، والمرأي كلها هكذا لا تؤخذ منها الأحكام، وهي تسر ولا تغر، وهي من المبشرات كما قال تعالى لهم المسرع في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا ينالها إلا الشخص المعذب سبحان الله. الذين ذكروا أنهم رأوا الله تعالى في المنام إنما يذكرون هذا في حال تعذيبهم في ذات الله. ما أعلم أحدا ذكر أنه رأى الله في المنام إلا إذا كان عذب في ذات الله عذابا شديدا. أحمد إنما رآه وهو في القيود يقاد حينئذ الخليفة ليكتب له عنقه. هذا السؤال عن قوله يراه ولا يراه من أبو بصر، قلت إن فيه صفتين إيجابية وهي النور والسلبية، فما هي الصفة السلبية؟ الصفة السلبية هي قوله لا يراه من أبو بصر، أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار صفة، وإثبات الرؤية أنه يرى في الآخرة هذه الصفة، فكونه يرى في الآخرة صفة إيجابية، وكونه لا تدركه الأبصار في الدنيا صفة سلبية، هي نفي لإيجاب الإثبات والسلب النفي. كيف نجمع بين مقولة ابن عباس في نعيم الجنة وقوله تعالى وأسوبه متشابهة، وأسوبه أي بنعيم الجنة متشابها فيما بينه، ليس معناها أنه يشبه ما في الدنيا، بل ما يعرض عليهم من نعيم الجنة ما يأتيهم الآن وما يأتيهم غدا وما يأتيهم بعد غد يظنونه نفس الشيء لا يتغير، فيشبه بعضه بعضا، وهذا من تمام النعيم. كيف يعد التبعيد نقصا في حق الله سبحانه وتعالى؟ لأن التبعيد يقتضي الإحاطة، فإذا أثبت جزءا فمعناه أن ذلك الجزء يمكن النظر إليه وحده أو الإحاطة به وحده، وأيضا يقتضي العجز لأن المخلوق هو الذي يحتاج إلى هذه الأجزاء في تصرفه، أما الخالق فلا يحتاج إلى الأبعاد. هل هناك ترجيح في قولي رؤية مختلف فيها؟ جواب أن المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم ومن دونهم لم تعد من الأمور التي يجب اعتقادها، وإنما ندرس القولين فيها، ولا يمكن أن نخطئ ابن عباس ولا أن نخطئ عائشة. وقد جاء في حديث أبي ذر في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نور أما أراه، وهذا الحديث محتمل للمذهبين معا، وكذلك جاء في بعض طرقه رأيت نورا، هذا يقتضي أنه رأى نور الله سبحانه وتعالى، ويقتضي أنه لم يرى رؤيته إحاطة، هذا أصلا مستحيل. وقد ذكرنا من قبل أنه ليس للسلف مذهب واحد في مثل هذه الأمور، وإنما لهم فيها خلاف، والجميع لا يخرج عن مذهبهم، لكن لا يسمى عقيدة إلا يجب على كل مكلف أن يعرف أن رسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه رأسه ليلة المعراج وأنه لم يره، أي الأمور التي لا تجب ولم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نمتحن الناس بها ونجعلها عقيدة لازمة. قد بينا من قبل أن العقيدة اللازمة هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل.